الحقيقية بشأن القضايا التي يجري التفاوض عليها، مؤكدا أن طهران لن تتخلى عن خطوطها الحمر، في إشارة إلى حقها في تخصيب اليورانيوم. وأضاف أن وزير الخارجية العماني قدم مقترحات يمكن أن تشكل أرضية مناسبة للتقدم في المحادثات، وأن طهران ستدرسها من دون تقديم أي تعهدات. ورأى وزير الخارجية الإيراني أن المفاوضات أكثر تعقيدا من أن تحل القضايا العالقة خلال بضع جولات تفاوضية. حول الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، نتابع الحوار التالي مع الباحث في العلاقات الدولية فرشيد باقريان.
أنا منذ البداية كنت أؤمن أن إيران ستصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ولو على صعيد بسيط، وليس من المقرر أن إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية أن يعطوا بعضهم البعض الامتيازات، وإيران تطلب بعض التنازلات من أمريكا بالنسبة للآخرين والولايات المتحدة أيضا كذلك. الموضوع النووي بالنسبة لإيران مشروع وطني ولن تتحدث عنه مع أي طرف. أمريكا لا تهدف إلى مهاجمة إيران عسكريا، لأن هذه الحملة تحملها الثمن الباهظ. السيد كيسنجر اليهودي يقول أن المصالحة مع الولايات المتحدة فيها تحديات، وأن أمريكا تعرف أن إيران المهزومة ستهدد تجارتها في مجال الأسلحة، لذا إيران القوية ترغب بها الولايات المتحدة الأمريكية. لذا أنا أعتقد أن في مجال النووي لا توجد محادثات لحد الآن، وأكثر المحادثات هي حول غزة وسوريا إذا وصلت إلى الاتفاق النووي، والمجال النووي سيكون فيها رسائل معينة لكن لم تصل إلى هذه المرحلة. بالنسبة لتخصيب اليورانيوم، الولايات المتحدة هذا الموضوع ليس غامض لها، وكمية التخصيب واضحة. نحن لدينا قيم أن وفتوى من قبل قائد الثورة الإسلامية أن إنتاج الأسلحة النووية محرمة شرعيا، والأمريكيين يعلمون جيدا أن هذه الفتوى موجودة.
أكد وزير الخارجية الإيراني أن الاحتلال فلسطين والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني تمثل الجذور الأساسية لانعدام الأمن في منطقة غرب آسيا. جاء ذلك خلال لقاء عباس عراقشي مع وزير الوزراء مع رئيس الوزراء ووزير خارجية الفاتيكان بعد انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في العاصمة الإيطالية روما. ولفت إلى أنه تمت مناقشات بناءة مع مسؤولي الفاتيكان حول المفاوضات بين إيران وأمريكا، وكذلك قضية أسلحة الدمار الشامل وفتوى قائد الثورة الإسلامية بتحريم هذه الأسلحة، كما تم التطرق إلى الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانا مكثفا على مناطق متفرقة في شمال قطاع غزة تزامنا مع عمليات نسف لمباني سكنية، كما استهدف الطائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين. أما في وسط القطاع فقد استهدف القصف الإسرائيلي مخيم النصيرات، حيث ارتقى شهيدان وعدد من الجرحى، فيما لا يزال عدد من الأشخاص في أعداد المفقودين بعد استهداف منزل في جنوب المخيم. في المقابل شهد جنوب القطاع غارات إسرائيلية استهدف الشقة السكنية في حي الأمل غربي غان يونس، ما أدى لاستشهاد 4 مدنيين. قالت حركة حماس إن قصف جيش الاحتلال الفاشي لمستودع الأدوية في مستشفى العودة بشمال قطاع غزة وإحراقه إمعان في استهداف القطاع الصحي وتدمير ما تبقى منه في إطار حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة. وأكدت حماس في بيان أن حكومة الاحتلال الفاشي تواصل مسار الانتهاك المريع للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية باستهدافها المباشر للمستشفيات والمنازل المأهولة، مستندة إلى غطاء سياسي وعسكري أمريكي وحالة عجز دولية مشينة. وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي التحرك الفوري بخطوات تضمن وقف المجزرة المروعة في القطاع. رفض الأمين العام للأمم المتحدة المشاركة في أي خطة لا تحترم القانون والمبادئ الإنسانية في قطاع غزة. جاءت تصريحات أنطونيو غوتريش ردا على إعلان كيان الاحتلال أنه تعامل مع شركة أمريكية لتوزيع المساعدات في القطاع بدل ترك المهمة للوكالات الأممية المعنية، ودعا إلى تسهيل إجراءات التفتيش في المعابر والعمل على توزيع المساعدات على سكان غزة، محذرا بأنه دون إدخال المساعدات إلى غزة فإن الكثير سيلقى حتفه. وذكر غوتريش الكيان الإسرائيلي بأن عليه التزامات واضحة بموجب القانون الدولي، ويجب عليه معاملة المدنيين بإنسانية مع احترام كرامتهم. عبرت هيئة عائلات الأسرى في غزة عن غضبها الشديد بشأن موقف رئيس جهاز الشباك الجديد ديفيد زيني من صفقة التبادل. وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أن رئيس الشباك المعين رفض خلال اجتماعات مغلقة صفقة التبادل وإعادة الأسرى، واعتبر أن الحرب على غزة أبدية. وقالت هيئة عائلات الأسرى أن تصريحات زيني صادمة ومستهجنة ويجب إدانتها، وهي تأتي من شخص سيكون هو من يقرر مصير الأسرى، مطالبة بتقديم توضيحات بشأن تصريحاته. وكان قرار نتنياهو تعيين زيني رئيسا للشباك خلفا لرونين بار قد أجج خلافات حادة وقوبل بانتقادات واسعة، كما خرجت مظاهرات احتجاجا على القرار. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوان: عراقشي يؤكد أن محادثات روما كانت واحدة من أكثر الجولات مهنية وتعقيدا. الاحتلال يشن غارات عنيفة على مختلف مناطق قطاع غزة وسقوط العديد من الشهداء والجرحى. غوتريش يعلن رفض مشاركة الأمم المتحدة في أي خطة لا تحترم القانون والمبادئ الإنسانية في غزة. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من 4:20 عصرا حتى 1:21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من 2:22 بعد منتصف الليل حتى 2:52 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء آخر مع تأملات أو الاستفادات أو النظرات في هذا الدعاء الشريف. لا زال الحديث حول القسم الثاني بعد 20 من الدعاء الشريف، ولضرورة أن نقف عند هذا المعنى الذي سوف نذكره في هذا اللقاء، كان لزاما أن نكرر الوقوف عند هذه المقاطع وعند هذه الفقرات التي لحقت القسم الثاني بعد 20 من هذا الدعاء الشريف. لذا هذا الدعاء أو هذا القسم يخبرنا بأن هنالك حالات بدت على الأرض وعلى السماوات وتأثرت أو بدت تأثر عليها على أساس أو على قول من قال من العلماء أننا لو افترضنا أن هذه المعاني التي قدم القسم الكلام عنها لو بدت وظهرت وتجلت في هذا العالم، وقال عندما نريد أن نفسر بعض العبارات بعض الفقرات في الدعاء الشريف لابد أن نفترض معنا، وإلا هذه المعاني التي تخبرنا عنها الفقرات واقعا مما يلفت النظر ويثير الانتباه، أنه كيف يمكن أن نفسر أن الأرض لم تستقل هذه المعاني، أو أن السماوات انخفضت لها، أو أن العمق الأكبر انزجر لها. لذا على افتراض أنها تتجلى في عالم الدنيا ويكون لهذا التجلي معنى أو صورة يمكن أن يتواجه معها هذه المعاني التي ذكرتها الفقرات، فالذي يحدث ماذا؟ أن الأرض سوف تعجز عن تحمل هذا الظهور، وكذا السماوات، وكذا ينزجر لذلك العمق الأكبر. هذه الفقرة الثالثة من فقرات هذا القسم. قالوا إن المقصود بالعمق الأكبر إنما هو تخوم الأرض أو أعماق الأرض، والانزجار هنا بمعنى الاضطراب بمعنى الخوف، ويمكن أن يكون بمعنى الانبهار من العظمة لدرجة أن الأرض لا تتحمل هذا الظهور. وليس فقط هذا، بل أن يبلغ عدم التحمل والعجز والإحساس بالعجز وعدم التحمل إلى أعماق أعماق الأرض، أي لهتزت ذرات وجود الأرض كلها تعلن بحالة عدم التحمل. وهذا المعنى نظير ما حدث للجبل كما في الآية الثالثة بعد 40 بعد 100 من سورة الأعراف، عندما كان الخطاب لموسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل. ثم في ذيل الآية المباركة: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. أولا الفرق بين المعاني في العوالم العلوية وفي عالمنا، إضافة إلى ذلك أنه عدم التحمل الذي أخبرنا عنه في بحثنا السابق، وكذلك في هذا البحث، أن الموجودات عندما يتجلى أو تتجلى لها المعاني الحقيقية لا تتحمل، ويشعر بعدم تحمل الأرض بدرجة أن يصل حالة عدم التحمل إلى أعماق أعماقها. هذا لو أردنا أن نقول أن العمق الأكبر إنما هو يكون في نفس الأرض، في تخوم الأرض كما يشير إلى ذلك بعض العلماء. أما لو أردنا أن نقول لا، العمق الأكبر مكان ثالث غير الأرض وغير السماوات، فسوف يتحول المعنى إلى معنى أوسع مما نقلناه سابقا. فالعمق الأكبر يمكن أن يكون هو النقطة المركزية التي تكون ما بين السماوات والأرض، والانزجار حالة تخترق كل الموجودات التي ظهرت في الخلق السماوات والأرض وتتأثر لهذا الظهور، فهي نقطة افتراضية. العمق الأكبر نقطة افتراضية في الوجود الفسيح، أو كما يقال بالتعبير المعاصر المجموعة الشمسية، هنالك نقطة في مركز الوجود في مركز الكون المحيط بنا، إنما سوف يتأثر وينزجر لو أن هذه المعاني الحقة ظهرت، يعني كل الموجودات السماوات والأرض وما بينهما يمتد إليها الاضطراب والانبهار والانزجار وعدم التحمل، لأن الحقائق التي نزلت من العالم العلوي حقائق مقدسة لا تتحملها حتى مثل الأرض ومثل السماوات ومثل العمق الأكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر وأكثر من هذا الدعاء الشريف، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
نور تعالى وهب النسيم أنار السبيل، نبي كريم. محمد ونعم الحبيب، صفي وفي قريب مجيب، حبيبي محمد ونعم الحبيب، صفي وفي قريب مجيب. هتاف يرج بقلب الأنا، عليك الصلاة عليك السلام، عليك الصلاة عليك السلام. عدل سما نور الهدى، يا مصطفى يا مصطفى، خير الرجاء يا مرتجى، يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما نور هدى، يا مصطفى يا مصطفى، خير الرجاء يا مرتجى، يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما للعباد في المعاد، نصير للورى عند الغواني. إن في الصدق نجاة، إنما العقل دليل، يمسك الدنيا الجهول، هكذا أوصى الرسول. إن في الصدق نجاة، إنما العقل دليل، يمسك الدنيا الجهول، هكذا أوصى الرسول. عدل سما نور الهدى، يا مصطفى يا مصطفى، خير الرجاء يا مرتجى، يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما
قريب. برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. في هذه الحلقة عزيزي المستمع، نتحدث حول موضوع الخلافات الفكرية وأثرها في تفرقة المسلمين، ومنهج الحوار مع الفكر الآخر، ومخاطبة العقول في الإسلام. مستمعينا الأعزاء، بالنسبة للخلافات التي تعمل على تفريق المسلمين، هناك رؤية مفادها أن هذه الخلافات على مستوى المعتقد وعلى مستوى المنهج الفقهي والأصولي تشكل عاملا أساسيا من عوامل التشتت والافتراق، وسدا منيعا أمام كل مساعي الوحدة والتقارب بين المذاهب الإسلامية. ولأجل هذا كرس أصحاب هذه الرؤية كل جهودهم في مجال معالجة هذه الخلافات، فيبحثون تارة عن نقاط الالتقاء، وأخرى عن الطرق التي توصل إلى تقريب وجهات النظر في مسائل الخلاف. كما أن السعي ما زال مستمرا في إيران الإسلامية وأماكن أخرى للعمل على التقريب بين المذاهب من خلال بعض المؤسسات والأوساط والدراسات الخاصة بهذا الشأن. إن الخلافات الفكرية بمنزلة اختلاف اللغة واختلاف القومية وأمثال ذلك ليست في واقعها من عوامل الافتراق والنزاع، ولكنها تستغل من قبل دعاة التفرقة والتجزئة، وتشكل أرضية خصبة لنشاطهم. والخلافات الفكرية عزيز المستمع قد تكون في نفسها دليل حياة ودليل قوة، شرط أن تكون وليدة حالة طبيعية وأن تبقى في حدود الدائرة الفكرية. فتعدد الآراء والنظريات من شأنه أن يثري الحركة الفكرية ويدفعها نحو التكامل والرشد. نعم عزيز المستمع، هناك حالات من الخلاف الفكري تنشأ من التقليد الأعمى والتعصب البغيض، فتولد حالة القصور الفكري والجمود، وهذه بلا شك من الأمراض التي تتطلب العلاج. عزيزي المستمع، يوجد في الساحة الإسلامية نوعان من الخلاف الفكري. النوع الأول الخلاف بين المسلمين وغيرهم ممن لا يعتنقون الدين الإسلامي من الملاحدة أو أهل الكتاب، ولا شك أن هذه الدائرة من الخلاف ليست محل كلامنا، ولكنها يمكن أن تؤخذ نموذجا لدراسة المنهج الذي رسمه الإسلام لنا في كيفية التعامل مع الخلافات الفكرية. إن الإسلام عزيز المستمع يخاطب العقول باعتبار أن العقل هو القدر المشترك بين كل البشر، ويتابع منهج الحوار الفكري ما دام ذلك ممكنا، إذ إن هدف الإسلام الأساسي هو الوصول بالناس، كل الناس، إلى الحق والارتباط به ليس أكثر، وهو ما دلل عليه القرآن الكريم في بعض آياته الشريفة. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العلي العظيم. عزيزي المستمع، النوع الثاني من الخلافات هو الخلاف في داخل المسلمين. لم ينكر الإسلام على الناس أن يبحثوا ويحققوا في أمر ما، إذا كان ذلك في طريق طلب الحقيقة وفي سبيل الوصول إلى اليقين، وإنما أنكر على المشككين الذين يرفضون الحقيقة دون حجة ولا بينة، يدفعهم إلى ذلك حالة العناد والتقليد الأعمى. ونرى أن المنهج القرآني في طرح الحقيقة والدعوة إلى الحقيقة تلك أنه يدعوهم تارة للتدبر في الآيات الكونية، وأخرى يطلب منهم التأمل في أنفسهم وإعمال عقولهم. هكذا يرسم منهج الحوار مع الفكر ومخاطبة العقول، ولا يلجأ إلى القوة والحسم إلا إذا مارسوا الطغيان ولجوا في العناد وتنكروا للعقل والدين، وهو مع ذلك يترك الباب مفتوحا إذا ما استجابوا لنداء العقل وتخلوا عن العناد ورضوا بالحق. شكرا وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. ميمونة بنت الحارث التي امتحن الله قلبها للإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعزائنا، حديثنا في هذا اللقاء عن أفضل نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد خديجة سلام الله عليها وأم سلمة رضي الله عنها، كما شهد لها بذلك المؤرخون، وهي التي صح عن النبي أنه شهد بأنها مؤمنة امتحن الله قلبها للإيمان، وهذه من أسمى مراتب الإيمان.
إنها ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية، هي زوجة النبي صلى الله عليه وآله، أخت أم الفضل زوجة عمه العباس، فهي خالة ابن عباس، تزوجها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مرجعه من عمرة القضاء بسرف سنة 7 للهجرة، وكانت آخر امرأة تزوج بها النبي صلى الله عليه وآله، وكان تزويجها وزفافها وموتها وقبرها بسرف، وهو على 10 أميال من مكة، وكانت أفضل نسائه خديجة، ثم أم سلمة، ثم ميمونة رضي الله تعالى عنهن.
وروى العلامة المامقاني عن جابر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام حديثا في فضل محبة أمير المؤمنين عليه السلام، وفيه قالت ميمونة لرسول الله صلى الله عليه وآله: وقد تعلم يا رسول الله أني أحب عليا عليه السلام بحبك إياه ونصحه لك. فقال لها: صدقتي، إنك امتحن الله قلبك للإيمان جملة. وقد روت عدة أحاديث شريفة في فضل أمير المؤمنين عليه السلام.
حضرات المستمعين الأفاضل، كانت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ممن لا تأخذهم في الله لومة لائم، حازمة في العمل بأحكام الله عز وجل. قال الكاتب سعيد أيوب في كتابه زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم: روي أن ذا قرابة لميمونة دخل عليها فوجدت منه ريح شراب، فقالت: لئن لم تخرج إلى المسلمين فيجلدوك، أو قالت يطهروك، لا تدخل علي بيتي أبدا. وروي عن أبي عائشة أن ميمونة أبصرت حبة رمان في الأرض فأخذتها وقالت: إن الله لا يحب الفساد.
أيها الإخوة والأخوات، ونجد في كتاب طبقات ابن سعد تصريحا من إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسمو مرتبة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها في تقوى الله. فقد روى ابن سعد بسنده عن يزيد بن الأصم قال: تلقيت عائشة وهي مقبلة من مكة، أنا وابن طلحة بن عبيد الله وهو ابن أختها، وقد كنا وقعنا في حائط من حيطان المدينة فأصبنا منه، فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختها تلومه وتعدله، ثم أقبلت علي، والرجل هو ابن أخت ميمونة بنت الحارث، قال: فوعظتني ثم قالت: أما علمت أن الله تبارك وتعالى ساقك حتى جعلك في بيت نبيه؟ ذهبت والله ميمونة ورمى بحبلك على غاربك، أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. وفي الرواية مستمعين الأفاضل إشارة إلى حزم ميمونة بنت الحارث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
حضرات المستمعين الأفاضل، أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها هي من زوجات النبي اللواتي اقتدين به في حب وصيه المرتضى عليه السلام. فقد روي عن مولانا الإمام الباقر عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لا ينجو من النار وشدة نفيضها وزفيرها وحميمها من عادى عليا وترك ولايته وأحب من عاداه. فقالت ميمونة: ما أعرف في أصحابك من يحب عليا عليه السلام إلا قليلا. فقال النبي صلى الله عليه وآله: القليل من المؤمنين كثير، ومن تعرفين منهم؟ قالت: أبا ذر والمقداد وسلمان، وقد تعلم أني أحب عليا عليه السلام بحبك إياه. فقال: صدقت، إنك امتحن الله قلبك للإيمان.
وبقيت مستمعين الأكارم هذه المؤمنة التقية على حبها وولائها للوصي بعد رحيل زوجها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، تدعو لنصرته وتنهى عن خذلانه. روى الشيخ الطوسي في كتاب الأمالي بسنده عن يزيد بن الأصم قال: قدم شقير بن شجرة العامري المدينة فاستأذن على خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله، وكنت عندها، فقالت: ائذن للرجل. فدخل فقالت: من أين أقبل الرجل؟ قال: من الكوفة. قالت: فمن أي القبائل أنت؟ قال: من بني عامر. قالت: حييت، ازدد قربا، فما أقدمك؟ قال: يا أم المؤمنين، رهبت أن تكبسني الفتنة لما رأيت من اختلاف الناس فخرجت. قالت: فهل كنت بايعت عليا عليه السلام؟
قال: نعم. قالت: فارجع فلا تزولن عن صفه، فوالله ما ظل ولا ظل به. قال: يا أماه، فهل أنت محدثتي في علي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالت: اللهم نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: علي آية الحق وراية الهدى، علي سيف الله يسله على الكفار والمنافقين، فمن أحبه فبحبي أحبه، ومن أبغضه فببغضي أبغضه، ومن أبغضني أو أبغض عليا لقي الله عز وجل ولا حجة له.
وفي رواية أخرى رواها الحاكم النيسابوري في مستدركه على صحيحي البخاري ومسلم بسنده عن أبي إسحاق عن جري بن كليب العامري قال: لما سار علي إلى صفين كرهت القتال، فأتيت المدينة فدخلت على ميمونة بنت الحارث فقالت: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قالت: من أيهم؟ قلت: من بني عامر. قالت: رحبا على رحب وقربا على قرب، تجيء، ما جاء بك؟ قال: قلت: سار علي إلى صفين وكرهت القتال فجئنا إلى ها هنا. قالت: أكنت بايعته؟ قال: قلت: نعم. قالت: فارجع إليه فكن معه، فوالله ما ضل ولا ضل به.
وإلى هنا مستمعينا الأفاضل ينتهي لقاؤنا بكم في هذه الحلقة من برنامج من أعلام المؤمنات، وكان حديثنا فيها عن المؤمنة التي امتحن الله قلبها للإيمان، ميمونة بنت الحارث، أفضل نساء النبي بعد خديجة وأم سلمة رضوان الله عليهن.
شكرا لكم على طيب المتابعة أيها الأكارم، وحتى لقاء قادم مع حلقة أخرى من هذا البرنامج، نستودعكم الله والسلام عليكم.
حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال يعسوب المتقين: الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فاتقوا الله عباد الله، وبادروا آجالكم بأعمالكم، وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم، وترحلوا فقد جد بكم، واستعدوا للموت فقد أضلكم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا، وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، فإن الله سبحانه لم يخلقكم عبثا، ولم يترككم سدى، وما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به، وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة، وإن غائبا يحدوه الجديدان الليل والنهار، لحري بسرعة الأوبة، وإن قادما يقدم بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة. فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا. سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن القدر فقال: طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسر الله سبحانه فلا تتكلفوه. ألا إن القدر سر من أسرار الله، وستر من ستر الله، وحرز من حرز الله، مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق الله، مختوم بخاتم الله، سابق في علم الله، وضع الله عن العباد علمه، ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم، لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربانية، ولا بقدرة الصمدانية، ولا بعظمة النورانية، ولا بعزة الوحدانية، لأنه بحر زاخر خالص لله عز وجل، عمقه ما بين السماء والأرض، عرضه ما بين المشرق والمغرب، أسود كالليل الدامس، كثير الحيات والحيتان، يعلو مرة ويسفل أخرى، في قعره شمس تضيء لا ينبغي أن يطلع إليها إلا الله الواحد الفرد، فمن تطلع إليها فقد ضاد الله عز وجل في حكمه، ونازعه في سلطانه، وكشف عن ستره وسره، وباء بغضب من الله، ومأواه جهنم، وبئس المصير.
لسانك والمتهم،
كلمة
أشفع أكذب ذنوب، ممكن تكون أكثر ذنوب، تنتج ضغاين بالقلوب، احسبها من قبل الندم،
احسبها من قبل الندم.
كل إنسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبة، شل تحمل له أعذار، كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه، شي فيدك تال الصار. ليش العذابك تفتح باب تحسب حسابه، لا تغتاب
من كلام ألف حساب، من كلام ألف حساب، واحفظ لسانك لا تغتاب، لا تغتاب، واحفظ لسانك لا تغتاب.
احذر مجالس الاغتياب، لا تفرح بلحظة سراب، كل لحظة محسوبة بحساب، واللي تقوله له تخسر صحبته، لما تخون محبته، ما تحفظ في غيبته، كلمة تطعن بالظهر،
كلمة تطعن بالظهر،
من تغتاب بكلمة شنك تاكل من لحمه، من دون ادنى احساس، لا تخسر اخوانك غيبتهم صون لسانك، واحفظ اعراض الناس، صون احترامك للاصحاب، عيش التزامك،
التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعنوان: أراتشي يؤكد أن احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين هو السبب في انعدام الأمن بالمنطقة. الاحتلال يشن غارات عنيفة على مختلف مناطق قطاع غزة وسقوط العديد من الشهداء والجرحى. كوتريش يرفض مشاركة الأمم المتحدة في أي خطة لا تحترم القانون والمبادئ الإنسانية في غزة. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني أن احتلال فلسطين والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني تمثل الجذور الأساسية لانعدام الأمن في منطقة غرب آسيا. جاء ذلك خلال لقاء عباس عراقشي مع رئيس الوزراء وزير خارجية الفاتيكان بعد انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في العاصمة الإيطالية روما. ولفت إلى